هو الغالي الطريقة المتعارفة وهو الذي تقول به يعني فيها المشاركة في من يقول بوقوع النفس في القرآن الكريم يقولون بمثل هذا يعني النمط أو هذا التفسير من الناس. فطبعا الآية المعروفة في هذا المجال هي الآية التي عبر عنها بآية النجوى وهي يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر كي لم تجدوا أن الله غفور رحيم. فبعد ذلك هذه الآية نصحت بقوله تعالى شخص أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقاتكم فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم إلى آخر الآية هي الآية الثانية عشر من سورة المجادلة. القسم الثالث الذي أشير إليه يعني وهو يعني أشير إلى يعني إلزامه يعني أنه يمكن أن يكون ممكن يعني حاصلا في القرآن وإن لم يكن ذلك حاصل يعني بالفعل وهو القسم الثالث الذي يمكن أن يكون بعض الآيات القرآنية لا يمكن الجمع بينهما فتكون إحداهما ناسخة للأخرى كما يعني قد يقال مثلا في يعني بعض الآيات يمكن أن تكون متناسبة. هذا القسم كما يقال هو قسم يعني له جانب نظري ولكن الجانب العملي بالنسبة إليه طبعا غير حاصل لأننا نقول بأنه يمكن ذلك ولكنه ليس حاصلا بالنسبة إلى القرآن الكريم لكنه لو كان موجود مثل هذا الأمر لا اعتبار أن شروط الناس التي إذا ذكرت لا يمنع يعني لا يمنع من تلاقيها مثلا على مثل هذا الأمر. وهذا واضح كما هو يعني بصورة جديدة مثلا في يعني آراء مثلا في وهناك أمور ممكن أن تتعلق بهذا المطلب وهي أن هذه الآيات التي يقال فيها بأنها آيات منسوخة وقع الكلام فيها بين إفراط وبين تفريط. طبعا في النتيجة عندما نذكر أنه هذه الحالة حالة من الحالات المشتركة بين المسلمين فنحن عندما ننظر إلى هذه القضية لا نقول بأنه هذه المسألة باعتبار أنها مسألة مشتركة بينهم بمعنى أنه لا يوجد بين المسلمين من لا يقوم بالله كلا بل هناك من المسلمين من قال بأنه هذه الحالة وهي حالة النفس في القرآن غير معقولة يعني بناء على ما يراه. فهناك كما يوجد رأي يعني في الناس وهناك في تفصيلات هذا الرأي كلام طويل مثلا في يعني في الأقوامات كذلك يمكن أن يقول البعض كما قال البعض يقول كما قيل وهو أنه لا نسخ في القرآن كما ذهب إلى ذلك يعني بعض يعني المحققين يعني العلماء قالوا أن القرآن هو تفسير ما شابه ذلك. وقد وقع الخلاف في مسألة عدم الآيات المنسوخة بين إفراط وتحريف. ففي الوقت الذي قال البعض بأنه قد وصلت الآيات المنسوخة إلى 180 آية والبعض الآخر ذهب إلى ماذا؟ إلى أنها كما يعني هو مدرسة أهل البيت إلى أنها لا تتجاوز يعني أصابع اليد الواحدة وربما لا يعني تخرج عن كونهما آيتين وهي آية النجوى التي أشير إليها وآية التربط التي هي التربط إلى الحول التي ذكرت. هذا كلامه في قضية يعني العدد يعني العدد وقع فيه كذا. هذا الذي يعني يذكر في الآيات يعني هذا الذي يذكر في هذه العملية وهي عملية الناس الحالة الطبيعية التي أشير إليها هي حالة يعني الناس الذي يكون عن طريق الآيات القرآنية. وطبعا النفس الذي يكون لا عن طريق الآيات القرآنية بل عن طريق غير القرآن أشرنا إلى أنه لا يمكن قبوله إلا بخبر متواتر أو لا كما يقولون يعني النفس الذي يمكن أن يعني يقبل هو هذا باعتبار أن هذا الأمر يمكن أن يصل إلى حد يعني اليقين لأنه القرآن كما يقال هو دليل قطعي فلا يمكن رفع اليد عنه إلا من خلال يعني شيء آخر يتعلقه في هذه الجهة ويصير اليد القطعي. هذا النوع الأول اللي هو النوع الذي وقع الكلام على أنه هو النوع المتفق عليه وهو أن تنسخ الآية القرآنية يعني حفظ الآية القرآنية الوسطى ثم بعد ذلك يؤتى بآية قرآنية تكون بديلة عنها من خلال ماذا؟ من خلال محتواها الذي يتضمن رفع الحكم الشرعي. هذا الأول والثاني هو الذي أشرنا إليه فيما تقدم لأنه هو نفس الحكم أو نفس التلاوة دون الحكم. المراد كما أشار البعض هو أن تكون هناك آية قد سقطت من القرآن الكريم ولكنها كما تقدم من الزمان كانت مما يقرأ وكان لها يعني حكم تشريعي، وهذه يعني حصل فيها نوع من النسيان ومحية كما يقال عن صفحة الوجود. ولكن الحكم الذي تضمنته هذه الآيات لا زال موجودا لم ينسى، يعني لا زال موجودا. نعم نفس الآية يعني التلاوة هذه الآية لا وجود لها، ولكنها تتضمن هذه الآية التي نسيت تتضمن حكما، هذا الحكم لا زال موجودا في هذا يعني هذا الوقت. وطبعا هذا القسم ذهب اليه بعض العلماء السنه على ان هذا الامر موجود في القران الكريم. طبعا المثال الذي يذكرونه في هذه الايه هي الايه التي ادعاها الخليفه الثاني وهي ايه الغازي. الخليفه الثاني في الحقيقه يعني وجد على مثل هذه الايات، يقال بانه قال بانه هناك ايه عبر عنها بايه الغازي، فيقول بانه هذه الايه كانت موجوده في القران وقد رجمنا وكذا. و طبعا حكم الرجل الموجود فيها ليس افضل تفصيليا، ولكنه على كل حال يتحدث ماذا عن انه الشيخ فالشيخ الى دنيا قدموا قدموه من بكى او ما كان ذلك من يعني من الصياغه. وطبعا وهي صياغه ركيكه يعني كما هو واضح. واثار هؤلاء ان هذه الايه القرانيه محيت ونسيت، ولكن حكمها لا زال موجودا في القران الكريم وهو حكم الرجل المتكى الى الدم. واشير ايضا الى ايه ادعاها احد الصحابه وربما هو ابو موسى الاشعري، وهي ايه لو كان لادم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملا ذوق ابن ادم الا الصراط ويتوب الله على من ثار. ثلاثة هذه الآية التي دعاها ربما أبو موسى الأشعري، وقال من قال بهذا من أبناء يعني المذهب السني لأنها هذه هي الآيات التي نفيت ولكن حكمها جاري، يعني في هذا يعني هذه الحكمة الموجودة فيها يعني جارية وكما هو واضح. وطبعا النظر إليها يدل على الدلالة واضحة على أن مثل هذه الآيات يعني مثل هذه الآيات المدعاة لا يمكن ان تكون من القران كما واضح، لانها من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يحصل الان على امثله بعض الناس ممن يقوله يعني كل من يعني له لسان انه الانسان لا يملا يعني فوره من القران. هذه لا تتناسب يعني مطلقا مع بلاغه القران واعداده، وانه هذا يعني بمثل هذه الايه يعني القران بمثل هذه الايه تحدى صناديد يعني البلاغة في زمن البلاغة بأن لا يكون في آية مثل هذه الآية التي يعني يذكرها هؤلاء، يعني هذا أمر غريب. في الحقيقة هذه القضية وغيرها يعني هذا النوع من الناس وغيره يعني هو النوع الثاني الذي سيأتي أيضا، وهو أنه أولا هذه الآيات لم تثبت بطرق يعني يقينية كما هو الطريق الذي أشرنا عليه وهو الطريق المتواتر يعني في كل عصر وقار، بل أنها ثبتت عن طريق أخبار أحاضي. وكانت المشكلة التي دفعت هؤلاء إلى القول بهذا النوع من الناس وهو نفس التلاوات أنهم من جهة يريدون أن يحافظوا على كرامة كتب الصحاح، وهذه الروايات موجودة في كتب الصحاح، فإذا كانوا يريدون أن يحافظوا على هذه الكتب فلا بد أن يصححوا هذه الروايات، وإذا كانوا يريدون أن يصححوا هذه الروايات فإذا لا بد أن يأتوا برواية يعني يأتوا بشيء يمكن من خلاله بيان أن هذه الأمور موجودة كانت ثم نسخت. ومن هنا يمكن القول بأن هؤلاء كان عليهم أن يتخلوا عن بعض من هذه الروايات من أجل كرامة القرآن، لأن القرآن إذا وجدت إليه بعض من هذه الكلمات أساسا لا يليق أساسا نسبتها للقرآن، لأنها من الركاكة في المكان لا يمكن لأي إنسان بليغ أن يقبل بأن تنسب إليه، فكيف تنسب إلى القرآن الذي كان في أعلى درجات الإعداد والبلاغة؟ بل كان يعني سبب تحدي القوم في يعني تحدي القوم في هذا الجانب هو انه لا يمكن للانسان ان يصل الى هذا الجانب درجه من الاعداد البلاغي. ولذلك مثل هذه الايات ربما يقال بانها لا يمكن ثبوتها من خلال الطريق، لان طريقها هو انما هو طريق اخبار احاديث، والقران كما هو واضح القران لا يمكن ثبوته كما اشرنا في الدرس الماضي، لا يمكن ثبوت القران عن طريق اخبار الاحاديث، بل القران ثبوته عن طريق التواتر، وكذلك لا يمكن من خلال هذه الاحاديث اللي هي احاديث الاخبار او اخبار الاحاديث لا يمكن اساسا يعني ثبوته من ثبوت هذه الآيات من خلال هذه الآحاد التي يعني الأخبار الآحاد، لأنها يعني تجعلنا نرفع يدعا يعني دليل يعني عن أمر قطعي من خلال ماذا؟ من خلال خبر الآحاد، وهذا أمر لا يكون به يعني يمكن القول به ولا أن يكون يعني مقبولا. ومن هنا نقول بأن هذه الآيات التي أشير إليها وهي آية الرجل والآية التي أشار إليها يعني أبو موسى الأشعري لا يمكن أن يكون من الآيات القرآنية، لأن القرآن كما هو واضح يعني معجز في جميع دواليه، فكما هو معجز في صياغته كذلك هو معجز في حتى المعاني التي أشير إليها. ومن الواضح أن معاني هذه يعني معاني هذه الكلمات وتركيب هذه الكلمات لا يمكن أن يقال عليه أنه قد استمعت فيه الجوانب التي استمعت في الآيات القرآنية. هذا النوع هو النوع الذي وقع الكلام فيه وقبله بعض المفسرين، طبعا عندما نقول قبله البعض لأننا سنأتي مثلا في وقت آخر لنأتي أنه كثير من علماء السنة يعني المتحررين يعني قالوا أن هذا النوع من الخروج عن الجادة، وهذا نوع من يعني القول بغير علم، وسنأتي على ذكر بعض من هؤلاء إن شاء الله يعني في مجال. هذا النوع الثاني الذي وقع الكلام فيه بينه يعني حتى عند أبناء السنة كذلك هناك من يقول بوقوعه وهناك من يقول ماذا بعدم وقوعه. النوع الثالث الذي كذلك وقع الكلام فيه وهو نفس الحكم والتلاوة معه. هذا الأمر بعد أشد يعني بعد أنه هذه الآيات لا تلاوة موجودة ولا حكم موجود، يعني حكمها نسي أو نسخ وتلاوتها نسي، حتى الآية عندما يقول تلاوتها نقول حكمها باقي، اما انه لا الحكم باقي ولا التلاوه باقيه فهذا امر يعني جديد، وقد جوزه بعض علماء السنه، ويعني كما هو الواضح الذي يعني ذكروه من خلال ماذا؟ من خلال الروايه التي رويت عن عائشه بانه كان فيما انزل الله من القران عشر ضعاف معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وهن فيما يقع من القران. يعني هذه الايه يعني هذه الروايه من الروايات العجيبه التي يعني كان من يعني من الناس ومن المفروض ان يتحرك عقل اهل السنه ويتكلم عن هذه الروايه يعني بصوره واضحه، لا لشيء الا لان هذه الروايه تثبت بما لا يدع مجالا للشك من القران وخطر، لا لشيء الا لانها يعني تقول عائشه وهن فيما يقرا من القران، يعني مات النبي وكانت مما يقرا من القران، فاذا كان مما يقرا من القران اذن هي ليست منسوخه في زمان النبي، اذن متى نسخ؟ هل نزل القران بعد ذلك ونسخها؟ ولذلك اجتمع بعض علماء السنه على هذه الروايه بما يعني بكلام شديد بان هؤلاء يعني ما لم يقولوا هؤلاء يقولون بان القران قد نسخ بعد النبي، كيف يقول ذلك؟ وهذه الروايه تدل دلاله واضحه على مثل هذا الامر. ولذلك اشار الامام السلفي كصاحب كتاب الاصول اصول السلفي انه على بطلان هذا القول، يقول والدليل على ان هذا القول باطل هو قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول ومعلومون يعني حافظون يعني كيف نفسر حافظون؟ يقول لأنه عندما يريد الإنسان أن يفسر هذه عملية الحفظ كيف يفسرها؟ هل يفسرها يعني كما هو واضح أنها الحفظ عند الله أو يفسرها الحفظ عندنا يعني في هذا الوقت في زماننا عند النبي فيقول معلوم أنه ليس مراضون الحفظ لديه تعالى، فإنه حينئذ يتعالى من أن يوصف بالغسل يعني حفظه، هو يمكن أن يقتل أو أن يبدأ حتى يقول جسلا بأنه حفظ الأولاد، أو هذا الحفظ عندما يمكن أن يحصل عنده حالة غسل حالة ثانية. فعرفنا يقول بأن المراد من الحفظ يعني هذا الحفظ، وأنه هنا يعني عندنا يعني في هذا في وقتنا يعني في هذا الزمان وعندنا ليس عنده سبحانه وتعالى، لأنه يمكن أن يكون مثلا أن هذا الأمر يحصل عنده يعني حالة غفلة حالة نسيان. ومن هنا أنه لو نظرنا إلى هذه الرواية لوجدنا بأنه قد انتهت الشريعة بموت النفس، فإذا كانت الشريعة قد انتهت بموت النفس يعني انتهت عند معنى كل ما فيها من أوامر ونواهي يعني انتهى قد وصل إلى نهايته، فحينئذ لا ناسخ لهذه الشريعة، ولأنه هذه الشريعة شريعة قاطبة. كما أنه لا يمكن ولا أنه أن نقول بأنه بعد أن مات النبي حصل نوع من الناس، كيف نقول ذلك؟ حصل بأي نحو نقول ذلك؟ لأننا لو أجدنا مثل هذا الآن يقول الإمام السلفي لو أجدنا أن يكون هناك نسخ بعد وفاة النبي كما أشارت يعني عائشة على أنها وهن فيما يقرأ فيما يقرأ من القرآن، معنى ذلك بأنه أي آية من الآيات التي نقرأها الآن من الذي يقول لنا أنها لم تنسخ؟ لعلها نسخت ونحن لا ندري، لأنه لو كان الناس يقولون من خلال مجرد ادعاء أنها قد نسخت مجرد ادعاء وما أدرانا أنها نسخت هذه الآيات التي نقرأها الآن، فإذا كان هذا الأمر يجوز حينئذ سيجعل ذلك عندنا حالة شك في أي آية القرآن في أي نص يمكن أن يكون هذا النص قد نسخ، ذلك أن تزويد الناس بعد وفاة النبي يجعل الإنسان يعني يشك حتى في هذا الذي يعني ما ولح إلينا مثلا ما وصل إلينا، ولكان ذلك يجوز لنا أن نقول بأنه هذا الأمر قد المرأة قد يكون قد يعني نسخ. من الذي يعني هذه الآية التي أقرأها الآن هي منسوخة، لأنه النسخ لم يقف عند يعني في حالة النبي فقط، بل كان حاصلا حتى يعني بعد ذلك. ولذلك قال وأي قول أقبح من هذا، يعني أقبح من هذا القول، لأن هذا سيجعل لنا حالة شك في كل الآيات القرآنية. ومن هنا يقول من فتح هذا الباب يعني سوف يجعل لنا حالة من حالات الشك بأيدينا الآن، أو هذا بأيدينا الآن كله أو بعضه لعله على أساسا لا يريد الله، لأن الله قد يكون ماذا قد نسخه بحسب الرواية التي قلت. فإذا هذه الرواية يعني التي ذكرت هي رواية شاذة، وإذا كانت رواية شاذة ولا يصح شيء منها فإذا مدلولاتها هذه لا يجب أن لا يقال إليها كما هو حتى الحقيقة. هذا الكلام من الإمام السلفي ربما قد يقال بأنه نوع من الصحوة في هذا المجال، ولكن على كل حال الإمام السلفي رغم أنه قال هذا الكلام لأنه اعترض على قضية النسخ الذي يصح بعد وفاة النبي، ولكنه في قول آخر لم يمنع من وجود نوع من النسخ، ولكنه بتأويلات يعني أخرى، هذا ليس يعني مقامه يعني مثله. وهنا عقل يقال أنه يعني أساسا عندما يعني يجد الإنسان نفسه بعض الأحيان مواجهة بآية ويقال وهو مثلا بأن هذه الآية منسوخة، فعندما يقال له بأن هذه الآية منسوخة فإن ذلك يسأل ما هو السبب، لأن عندما ننظر إلى بعض الآيات التي نسخت نجد أن هناك سبب منها، فعندما يقال مثلا بأن هذه الآية منسوخة فعند ذلك يستطيع الإنسان أن هناك سبب ومقتضى للجنة. فإذا سأل الإنسان عن بعض من هذه الآيات المدعاة أنه هذا الأمر الذي هو أساسا يعني حاصل في هذه الأمور، فإذا هذه الآيات يعني لها عامل يعني هذه الآيات لا بد أن يكون هناك سبب لنفسه. هذا السبب في النفس يتعلق بأي جانب، إذا كان هناك نسخ في القرآن الكريم فعندما ينظر الإنسان إلى القرآن الكريم على أن فيه آيات منسوخة فإن هذا النسخ يتعلق بأي جانب؟ هل يتعلق هذا النسخ بجانب دون جانب أو أنه يتعلق بكل الجوانب؟ من الواضح أن النسخ يتعلق بما يتضمنه نص القرآن من أحكامه، وبالتالي ربما يكون هناك بعض الآيات القرآنية قد تضمنت بعض الأحكام التي قد انتهى ألفها، أو أنه يكون هناك حكم جديد يتناسب مع العصر الجديد، وهذا قد يقال أنه لا مانع منه. ولكن عندما يأتي شخص ويقول مثلا بأن هذه الآية نسخت تلاوة، فنقول أنه نسخها من حيث التلاوة ما هو الداعية؟ الداعية الله. هذا النسخ من حيث التلاوة ما هو سببه؟ عندما الإشراق الذي يقول بأن الحكم الذي تضمنته هذه الآية قد نسخ لأن أمده قد انتهى، هذا أمر لا مانع منه، هذا أمر مقبول. ولكن عندما يقول لي أن هذه الآية التي تضمنت هذا الحكم نسخت مع الحكم، أسأل أنه هذه الألفاظ، هذه الألفاظ القرآنية التي كانت تعبر عن هذا الحكم الذي انتهى أمده هي ألفاظ معجزة فيها إعجاز لفظي، فما هو السبب الذي يدفع إلى نفس تلاوتها رغم أنها لا تختلف عن أي جزء آخر من القرآن الكريم؟ إلا لأنه هذه الآيات لو بقيت في القرآن، يعني هذه الآيات المدعاة عن طريق هذه الروايات الشاذة لو بقيت في القرآن لاكتشف المسلمون بصورة واضحة على أنها ليست من القرآن، ولكان ذلك سببا لقول بعضهم انه يمكن ان ياتي بقران يشابه هذا القران او يعارض هذا القران، كما فعل بعضهم في يعني في بدايه القرن العشرين عندما حاول ان ياتي بايات قرانيه يعارض، يعني احد ربما اخذ المسيحيين وقد رجع عليه السيد الخوئي في كتابه نفحات النجاه ويحاول ان ياتي بقران اخر. فإذا وجد هذا الشخص أن من ضمن القرآن الكريم قول أبي موسى الأشعري مثلا لو كان لابن آدم يعني واديان لابتغى واديا ثالثا وما يعني يملأ جوف ابن آدم إلا الصراط، هذه يستطيع أي إنسان أن يأتي به. فإذا كانت الآيات القرآنية آيات يعني فعلا واقعة في القرآن وقد قرأها المسلمون فإذا هي فيها جانبان، جانب لفظي وهو الإعجاز وجانب يعني حكمي، هذا الجانب الحكمي إذا كان قد انتهى أمله فما زال الإعجاز، هل للإعجاز القرآني ثمن؟ الآيات والروايات تتحدث عن أن القرآن الكريم كلما دخل الإنسان فيه يعني تأمل الإنسان أكثر وجد فيه مائدة جديدة، وكأن القرآن يدور كما يدور الليل والنهار، فهذا القرآن ليس حاله كحال الشعر وكحال النصوص الأدبية التي إذا أكثر الإنسان منها أصابته ماذا؟ أصابته السخمة، أصابه الملل، بل القرآن كلما قرأه الإنسان قرأه غضبا طريا، هذا هو الوصف اللائق للقرآن. إذن هذه الآيات التي يقال أنها قد نسخت، هل هذه الحالة وهي حالة الإعجاز كانت موجودة فيها أو لا؟ إن قلتم لا وجود لها فإن هذا معنى ذلك أنه كان من القرآن ما ليس بمعجز، وإن قلتم كان فيها الإعجاز نقول إذا كان الإعجاز فيها موجودا إذن لم كنت لأي شيء كنت. ونحن الآن نجد أن بعض الآيات التي نسخت أحكامها موجودة وإعجازها الجلالي موجودا، فإذا ما الذي يدفع الإنسان إلى القول بأن هذه الآيات نسخت تلاوة وحكما أو تلاوة فقط دون الحكم، إلا لأن هذه الأشياء يعلم يقولا بأنها ليست من القرآن، لأنه يعلم بأنها لو بقيت ضمن يعني النصوص القرآنية لكتب المسلمون في الأزمان القادمة بأن هذا نص دليل على القرآن، والدليل عليه ما هو وما قاله مثلا عمر بن الخطاب أو ما قاله مثلا أبو موسى الأشعري وهذا القول الذي هو قول ربما هو لعله مثلا يعني لا يملأ جوفه من آدم إلا التراب، هذا قرآن؟ هذا يدعى أنه قرآن فهذا لا يملأ جوفه من آدم إلا التراب، هذا يحتاج الإنسان إلى دليل يقولها فضلا أن لم يكون زيد البلغاء. فمن هذه من الواضح جدا أن هؤلاء كانوا يريدون من خلال هذه العملية وهي عملية الدعاء وجود نوعين آخرين من الناس الخلاص من عملية تحريف القرآن التي تدل عليها هذه الآيات، وكان العلاج اللازم لهم أن يأتوا إلى هذه الآيات القرآنية ويقولوا بأن هذه الآية أو بأن هذه الرواية رواية كاذبة وهي تتضمن إثبات نص أو نسبة نص للقرآن الكريم، وهذا النص لا بد أن يكون ثابتا عن طريق التواتر، وهذه أخبار أحاديث، ولا يمكن للإنسان أن يقبل بأن ينسب بعض أجزاء القرآن عن طريق أخبار أحاديث، لأن لازم ذلك أن يرفع الإنسان يده عن بعض الآيات القرآنية لو كانت منسوخة بمثل هذه الآيات، والآيات القرآنية هذه نصوص قطعية، ولا يمكن لنا أن نقبل بأن يرفع اليد عن النصوص القطعية لمجرد وجود ماذا؟ لمجرد وجود مثلا قول مثلا لعمر بن الخطاب أو لأبي موسى الأشعري لأنه مثلا قال كلمة، ولا ندري هل كان هذا الشخص في حالة يقظة عندما قال هذا الكلام، وكان في حالة شكر لأنه كان من المعروف عنه لأنه كان يعني ممن كان يعاقب الشكر بطريقة يعني واضحة، وهذا الأمر يمكن أن يكون مما يعني ورد على لسانه، بل ليس هذا فقط، لم يعرف أن الخليفة الثاني كان ممن يقرأ القرآن، بل كان حتى ممن كان يحادث القرآن، بل ليس هذا فقط عندما اعترض على بعضهم في بعض الأمور، قال يعني اعترض على بعض الصحابة بعض الأمور التي قالها، قال له هذا الصحابي ردا عليه بأنه لقد كنت مثلا أجلس مع النبي ولم تصدق بالأسوار، لم يكن شخصا يعني يكثر من الجلوس قرب النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع آية، ولماذا يسمع هؤلاء تلك الآيات ولا يسمع بها جلوس من آخر؟ لماذا تكون هذه الآيات المدعاة تأتي عن طريق شخص واحد، إما عن طريق عائشة أو عن طريق عمر أو عن طريق مثلا موسى الأشعري، وهؤلاء لا يوافقهم فيها غيرهم، كيف يمكن أن يقول شخص بأن عمر كان في جلسة خاصة ونزلت هذه الآية القرآنية؟ إذا لماذا لا توجد في مصاحف الآخرين؟ إذا لماذا لا توجد في صدور بقية الصحابة؟ إذا لماذا لم يسمع بها بعض الصحابة؟ إذا لماذا لم يكن يعني علي مثلا وهو قد كان يحفظ القرآن كما هو معروف وقد كتبه بعد وفاة النبي جميعا، لماذا لم يكن يسمع بهذه؟ لماذا لا نجد رواية عن علي ببعض هذه الآيات التي يدعون بأنها آيات قد نسخت؟ هذا كله يدل على أن هؤلاء كانوا يريدون من خلال هذه الطرق هو ماذا؟ هو الحفاظ على قداسة كتب الصحاح من جهة، ويحافظ ماذا من جهة أخرى على يعني على قداسة وعدالة الصحابة من جهة أخرى، لأنهم لو قالوا بأن هؤلاء أضافوا من القرآن ما ليس منه كان ذلك ماذا؟ كان ذلك نوع تقول على الله، وهذا لا يمكنهم ما رفضوه، خصوصا عندما يكون القائل بذلك مثلا أبي حفص وأمثاله مثلا معاركة وأمثال هؤلاء. على كل حال هذا ما أشار إليه البعض في هذا المجال، وأشير إلى أنه مثل هذه القضايا يعني يحصل الخلل فيها، ولكن هذا الخلل لا يصل الى الحد الذي يمكن ماذا ان يكون مثلا حدا مثلا قاطعا، ولكن على كل حال هناك ما يمكن الكلام فيه على انه يمكن قبوله، وهناك ما لا يمكن قبوله كما هو واضح، ومن هؤلاء الذين ربما لا يقبلون مثل هذا الكلام في هذا يعني في هذا الاطار عندما يقال لهم، ربما يكون ذلك من خلال ما أشار إليه بعضهم من علماء أبناء العامة على أن مثل هذه القضايا لا يمكن قبولها، خصوصا وأن هذه القضايا من الأمور التي لها يعني لوازم باطلة، هذه اللوازم الباطلة لم يجب عنها أبناء السنة والجماعة إلى حد هذا يعني إلى حد هذا الواقع. ولذلك عندما يجابهون بمثلها يدعون إلى استخدام هذه الطرق التمرر التي يقولون فيها بأن هدف من ذكر هذه القضايا إنما هو الهدف هو يعني الطعن في الصحابة ليس أكثر من ذلك. وثم بعد ذلك يقولون أننا ندعون إلى الجنازة فسنجاب نقرأ هذه الكلمات التي يشير فيها إلى مخالفة هؤلاء بما يذهبون إليه. وإن شاء الله نرجع في الدرس القادم في يعني في بعض الفتات لحول هذه المطالب وإن شاء الله يعني نستمر على هذا الموضوع. هذا ورقة الباقي التسجيل.